التعظيم مع هؤلاء الفقراء. الله عز وجل ما أنزل هذا القرآن ليقرأ فقط ولا ليحفظ فقط. الحقيقة الكبرى المتشابهة عند كل الأنبياء هي حقيقة التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب في أي مكان كنتم مع لقاء جديد من لقاءات رحلة التدبر. نستعين الله سبحانه وتعالى ونستهديه في أخذ آيات من سورة الشعراء، وهي عبارة عن دعاء لإبراهيم عليه السلام عندما قال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. دعا الله سبحانه وتعالى فقال: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. أولا دعا الله سبحانه وتعالى بالرب، والأفضل في الدعاء وهو الذي كان عليه أكثر الأنبياء أنهم يدعون الله سبحانه وتعالى باسمه الرب، لأنه الأقرب إلى الدعاء وإلى الإجابة. فهذا ربك الذي خلقك، هو سيدك، هو مالكك، هو الذي خلقك من العدم. فالأنسب في الدعاء، أغلب أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وأدعية الأنبياء يفتتحونها بربي أو ربنا. ربي هب لي، هب لي، والله سبحانه وتعالى هو الوهاب. حكما، المراد بالحكم كما قال أهل العلم الحكمة والحكم، الحكمة والحكم. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يعني أليس الله سبحانه وتعالى هو الأعظم في حكمته والأعظم في حكمه؟ إن الله هو الحكم وإليه الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم. رب هب لي حكما، قال أهل العلم المراد بالحكم هنا حكم النبوة والرسالة، وبعضهم قال المراد بالحكم هنا هو العلم. وعلى جميع الحالات كل قول يستلزم أو يتضمن القول الآخر. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، ألحقني بالصالحين، وهذا من تواضع إبراهيم عليه السلام، يعني اجعلني مع الصالحين حتى لو في آخرهم. ولذلك تأتي العبارة الجميلة التي قالها بعض السلف: لأن أكون، أكملوها معي، لأن أكون ذيلا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطن. لا يهمني أن أكون مديرا، رئيسا، خليفة، لكن في الباطل. ويرضيني أن أكون في آخر القافلة، في ذيل القافلة، لكنها قافلة الحق، قافلة الخير. فإبراهيم عليه السلام يقول: يا ربي ألحقني بالصالحين، مع أنه في قمة الصالحين. في صحيح البخاري نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا خير البرية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت إليه وقال: ذاك إبراهيم عليه السلام، يعني خير البرية إبراهيم. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النصوص دلت على أن أفضل الرسل على الإطلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم. أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، ألحقني بالصالحين. ثم يقول بعدها: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. اجعل لي لسان صدق، ما المراد بلسان الصدق؟ لسان الثناء والمدح، يعني يا رب بعدما أموت اجعلني ممن يثنى عليه بالخير، لكن يثنى عليه بالخير بلسان إيش؟ بلسان صدق. لأن هناك مئات ألوف من الناس يثنى عليهم بعد موتهم لكن بلسان الكذب، أو يثنى عليهم بعد موتهم فيما يظن الناس أنهم كانوا على الحق لكنهم على الباطل. لكن إبراهيم عليه السلام يقول: يا رب اجعلني بعد وفاتي قدوة للناس، أذكر بالخير، يدعى لي، يصلى علي، يسلم علي، لكن بلسان صدق. واستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه، فما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات إلا ويذكر معه إبراهيم عليه السلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ولذلك يجوز للإنسان، يشرع للإنسان، ينبغي للإنسان أن يبقي له لسان صدق في الآخرين، أن يبقي له بعد موته خلقا حميدا يذكر به، طاعة لله سبحانه وتعالى، استقامة، بذلا، عطاء، لأن ذكر الناس له بالخير هذا سبب لدعاء الناس له. بعكس ذاك الإنسان الذي لم يكن على الخير إن لم يدعو الناس عليه فإنهم لن يدعوا له. واجعلني لسان صدق في الآخرين. الناس جار في الحياة لغاية ومظلل يجري بغير عنان، والخلد في الدنيا وليس بهين، عليا المراتب لم تتح لجباني، المجد والشرف الرفيع صحيفة جعلت لها الأخلاق كالعنوان، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. من يعيده؟ قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، كأنهم أحياء. الآن نتحدث عن أبي بكر، عن عمر، عن علي، عن عثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كأنهم أحياء. ما زلنا إلى الآن نتناقل، رواه البخاري، صححه البخاري، ذكره البخاري، وكأن البخاري مات قبل 10 سنوات أو 20 سنة. ما زال الناس يقولون قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ما زال الناس يتحدثون كان خالد بن الوليد، أين صلاح الدين رحمه الله تعالى، وكأنه ما زال عائشا بين أظهرنا، مع أنهم ماتوا قبل، بعضهم مات أكثر من 1000 قبل أكثر من 1000 سنة، لكن أبقى الله سبحانه وتعالى ذكرهم. الآن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ماتوا قبل أكثر من 10 سنوات، ومع ذلك ما زلنا الآن، لكن الشيخ ابن عثيمين يرى الرأي الفلاني، والشيخ ابن باز يرى الرأي الفلاني، وأفتى الشيخ ابن باز، وكأنه حاضر الآن بيننا. إذن قد عاش قوم وما عاشت مكارمهم، ومات قوم وهم في الناس أحياء. إن شئت اقلبها، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. وإن شئت قل قد عاش قوم وما عاشت مكارمهم، ومات قوم وهم في الناس أحياء. واجعلني من ورثة جنة النعيم، اجعلني ممن يرث جنة النعيم، ممن يدخل جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. واغفر لأبي، هذا استثناء من الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عن موعدة وعدها إياه. هو قال لأبيه سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، فاستغفر الله سبحانه وتعالى له، لكن قال الله عز وجل له وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، لأنه كافر. ولا تخزني يوم يبعثون. في الحديث الصحيح في البخاري أن إبراهيم عليه السلام لقي أباه يوم القيامة وهو يسار به إلى نار جهنم، فقال يا رب وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون، أن لا تخزيني يوم يبعثون، وهذا أبي الأبعد، فأي خزي من أخزى من هذا؟ يعني أبوه آزر يذهب به إلى النار، يا ربي وعدتني أن لا تخزيني. فقال الله سبحانه وتعالى يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، أبوك لم يؤمن، كما قال الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ثم قال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام انظر تحت قدميك، فنظر تحت قدميه فإذا هو بذيخ متلطخ، والمراد بالذيخ كما قال أهل العلم هو ذكر الضبع، بدلا من أن كان أباه أصبح بهيئة ضبع متلطخ بعذرته، فأصبح الآن المسألة أهون على إبراهيم عليه السلام أنه لا ينظر إلى أبيه. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. بل في الحديث أن إبراهيم عليه السلام لما قابل أباه يوم القيامة وهو يسار به إلى نار جهنم قال إبراهيم عليه السلام لأبيه أما قلت لك يا أبتي ألا تعصيني، فقال أبو إبراهيم الآن لا أعصيك، الآن لا أعصيك، لكن في وقت لا ينفع فيه الندم. ولا تخزني يوم يبعثون، لا تذلني يوم البعث، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونحن سنقف هنا عند قول الله عز وجل إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون، هنا لم يذكر إلا المال والبنون، لأن غالبا النفع بالمال والبنين، وإلا لن ينفعك لا المال ولا البنون ولا الجاه ولا السلطان يوم القيامة، إنما هو عملك الصالح، إيمانك بالله سبحانه وتعالى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لك أولاد أو ليس لك أولاد، لك أموال أو ليس لك أموال، كيف علاقتك مع الله سبحانه وتعالى؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال الله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال أهل العلم: وما كسب هم أولاده. وكما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وكما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. استثنى الله سبحانه وتعالى حالة واحدة، هو ذاك الشخص الذي يأتي الله سبحانه وتعالى بقلب سليم، فنص الله عز وجل على القلب لا على الجسم. ما قال الله عز وجل: إلا من أتى الله بوجه جميل، بطول قامة، بقوة جسم، بتصويب عين، بكثرة أموال، بكثرة جاه وعلاقات إنسانية. لا، بقلب سليم، بقلب سليم. لماذا؟ لأن الميزان في الدنيا عند الله سبحانه وتعالى هو القلب، فكان الميزان يوم القيامة هو القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التقوى ها هنا، ويشير إلى قلبه صلى الله عليه وسلم. حديث المضغة، ما حديث المضغة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المختصر، يبين الحقيقة التي من خلالها تستطيع أن تتبين الأمر وتفسر جميع الأحوال. إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، وهي القلب. وسميت مضغة كما يقول أهل العلم إما لأنها بحجم المضغة، أو لأنها تتقلب كما تتقلب المضغة في فم الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيك إياها مختصرة: تريد الصلاح ليدك، والصلاح لرجلك، والصلاح لعينك، والصلاح لأذنك، أصلح قلبك. وإذا أردت أن تفسر لماذا يدك سرقت، ولماذا عينك خانت، ولماذا أذنك سمعت الحرام، ولماذا رجلك مشت إلى الحرام، لأن قلبك ضعف. الفساد بدأ من القلب، إنما هذه الجوارح تحكي ما في هذا القلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله. ولذلك إذا أردت الطريقة المنطقية الصحيحة في إصلاح الناس، أصلح قلبك ثم أصلح قلوب الناس. فإذا أصلحت القلوب جاءت صلاح الجوارح، ومن ثم صلاح الأسر، ومن ثم صلاح الدول في سياستها واقتصادها بناء على صلاح هذه المضغة الصغيرة. لماذا الآن خذلان لإخواننا المسلمين في سوريا؟ لعدم تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى في قلوب بعض الشعوب وقلوب بعض الدول. وإلا لو عظموا أمر الله سبحانه وتعالى وعظموا هذه الحرمات وعظموا هذا الدم المسلم، لا لانتفضت قلوبهم فتحركت جوارحهم، لكن جوارحهم لن تتحرك لأن القلوب لم تتحرك. يعني يأتيه خبر هزيمة ناديه، يتأثر القلب ويمتعض الوجه ويقطب الجبين أكثر مما يتأثر إذا سمع عن مقتل أو انتهاك لأعراض إخواننا المسلمين في سوريا أو في فلسطين أو في أي مكان. إذن المسألة ترجع إلى القلوب، ترجع إلى القلوب، فإذا صلحت القلوب صلحت الأحوال. والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يدعو الناس: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صلاح قلبك يا محمد، لين قلبك يا محمد، سيؤثر في قلوب الناس فتنجح في دعوتك. ولذلك كانت دعوة إبراهيم دعوة دقيقة: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سليم. طيب، نأخذ فاصلا يسيرا ثم نكمل إن شاء الله تعالى ما في هذه الآيات من المعاني والأحكام.
رمضان شهر البر والإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية. نتم ما قد بدأناه عند قول الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن هذه الآية التي دعا بها إبراهيم عليه السلام تدعونا إلى أن نلتفت إلى هذه القلوب، إلى أن نلتفت إلى هذه القلوب بناء، وإلى أن نلتفت لهذه القلوب تطهيرا. عنوان: أبو بكر وحقيقة التميز. أبو بكر في سيرته هل كان أجمل الصحابة؟ أجيبه لا. هل كان أتجر الصحابة على الإطلاق؟ لا. هل كان أطول الصحابة؟ لا. هل كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه أكثر الصحابة صلاة وصياما؟ لا، بل في الصحابة من يريد أن يغلب حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي الصيام، لأنهم ظنوا أن المسألة كثرة ونسوا مسألة القلب. فلما جاء أولئك النفر قال أحدهم: أما أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. يعني يريدون أن يفعلوا أكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ظنا منهم أن المطلوب هو الكثرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم المعنى: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فاق بهذا المعنى لا بمجرد الكثرة. فقال بعض السلف لبعضه الآخر: ما فاقنا أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، إنما فاقنا بشيء وقر في قلبه، شيء وقر في القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، إنما ينظر إلى قلوبكم. فرأى الله سبحانه وتعالى في قلب أبي بكر من الصدق، من التعظيم، من المحبة، من الإخبات، من صدق التوبة، من الاستغفار، من الطمأنينة لذكر الله سبحانه وتعالى، ما لم يره في قلوب كثير من الناس. ففاق أبو بكر حتى أصبح هو الصاحب رقم واحد للنبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري: النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وما هي إلا لحظات حتى يأتي أبو بكر، فينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول مباشرة، عرف من وجهه: أما صاحبكم هذا فقد غامر، يعني خاصا في خصومة، واضح من وجهه. وهذا من لطف تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أنه يعرف ما الذي في دواخلهم من تقاسيم وجوههم. وهكذا يجب أن يكون الإنسان المربي، هكذا يجب أن يكون الأب، هكذا يجب أن يكون المعلم مع تلاميذه، الزوج مع زوجته، يدرك ما عند الطرف الآخر حتى وإن لم يصرخ به ولم يعلن. أما صاحبكم هذا فقد غامر. لحظات يأتي عمر بن الخطاب، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه حصلت خصومة بين عمر وبين أبي بكر رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر وعلى الصحابة: لماذا تغضبون أبا بكر؟ فقال: هلا أنتم تاركوا لصاحبي؟ اتركوا أبا بكر، صدقني وكذبني الناس، وهو من أمن الناس علي في أهله وماله، هلا أنتم تاركوا لصاحبي؟ حتى جثى أبو بكر على ركبتيه وأصبح يقول رفقا بالنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنا كنت أظلم، يا رسول الله أنا كنت أظلم، يهدئ النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول: يا رسول الله أنا المخطئ، لا تغضب يا رسول الله. يقول الراوي: فما أغضب بعدها أبو بكر أبدا، وهو القائل: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. إذن المعنى الجميل الذي يجب أن نأخذه أن نلتفت إلى القلب، أن نلتفت إلى القلب. ولذلك ذكر أهل العلم أهمية الالتفات إلى أعمال القلوب والحذر من أعمال القلوب السيئة. من أجل أعمال القلوب الصالحة التوكل على الله سبحانه وتعالى، وما يتوكل أحد على الله فيرتاح ويطمئن إلا بعد معرفته بعظمة الله. الآن الإنسان يتوكل أحيانا على شخص فيعتمد عليه ويطمئن في قرارة نفسه، لأن هذا قادر، قادر أن يخلص لي المسألة، فأنا اعتمدت عليه واطمأنيت، فما بالك بالله سبحانه وتعالى لو اعتمدت عليه حق الاعتماد؟ وما يعتمد الإنسان على الله حق الاعتماد فيطمئن فؤاده وتسكن نفسه إلا بعد أن يعرف الله سبحانه وتعالى وقدرته وعظمته. من أعمال القلوب كذلك الإخلاص، والإخلاص مصنعه ومصدره القلب. من أعمال القلوب محبة الله سبحانه وتعالى، وقد ذقنا محبة أشياء كثيرة من هذه الدنيا ونحن مقصرون في ذوق محبتنا لله سبحانه وتعالى. وكيف أحب الله؟ تعرف عليه، تذكر نعم الله عليه، تذكر قول الله قل إن كنتم، تذكر قول الله سبحانه وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، تقول هذا إله يحب. تذكر قول الله عز وجل فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، فتحب هذا الإله. تذكر أن الله أنعم عليك قبل أن تسأله، فما بالك إذا سألت فتحب الله. تذكر أن الله أنعم عليك مع أنك تعصيه وتقصر في حقه فتحب الله. تذكر أن الله أعطاك ما لم يعطي أحدا من العالمين من التيسير والإعانة. تذكر رحمة الله سبحانه وتعالى بك، تذكر قول الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فتحب هذا الإله العظيم. تذكر قول الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. تذكر قول الله سبحانه وتعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، فتحب الله سبحانه وتعالى. كذلك من أعمال القلوب النية، أحسنت، النية الصالحة حتى وإن لم تتمكن من العمل، هذا من أعمال القلوب الجليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر عن ذاك الرجل الذي تمنى مجرد أمنية أن يكون له مثل مال فلان لأعملن مثل ما يعمل، قال هما في الأجر سواء. من أعمال القلوب تعظيم شرع الله بتعظيمك لله، وقد نص الله عز وجل وقال في سورة الحج ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب من أعمال القلوب السيئة التي تفسد الأعمال والعياذ بالله والإنسان لا يلتفت إليها كثيرا، الرياء، الرياء ربما يبطل العمل. الحسد، الحسد، الغل، الحقد، التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، الكبر، الشرك بالله، الاستخفاف بأوامر الله سبحانه وتعالى، الغيبة، لا الغيبة يعني عمل لساني، نريد عمل قلبي محض، الشبهات التي يطمئن إليها الإنسان في قلبه ربما تفسد عليه عمله. إذن يلتفت الإنسان إلى تطهير القلب قبل تطهير الجوارح، أو لنقل تطهير القلب مع تطهير الجوارح. ولذلك ما أجمل النظافة في أجسادنا وأجمل منها أن تكون في عقولنا وفي قلوبنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. ترى التمايل في المشي وإمالة الوجه تكبرا على الناس هذه من مظاهر الكبر، مصنع الكبر في القلب، أن يرى في قرارة نفسه أن هؤلاء الناس أقزام أمامه وأن الحق يقبل منه لكن لا يقبل الحق من أحد آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الكبر بطر الحق وغمط الناس. لا، قل كما قال ذاك السلفي ما رأيت أحدا من الناس أصغر مني إلا قلت هو خير مني لأني سبقته إلى المعصية، ولا رأيت أحدا من المسلمين هو أكبر مني إلا قلت هو خير مني لأنه سبقني إلى الطاعة. تحت ظل العرش، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، اختاروا لي واحدا من هؤلاء السبعة يناسب إلا من أتى الله بقلب سليم، من هو؟ ورجل قلبه معلق بالمساجد. قلبه معلق، ما قال جسمه معلق في المساجد، لا قلبه معلق في المساجد. إذا لماذا جسمه يرتاح ويستأنس في المسجد؟ لماذا؟ ما التفسير؟ ما الجواب؟ لأن قلبه يحب هذا المكان، لا يمل من في المسجد أن يجلس نصف ساعة، ساعة لا يمل، أو في حلقة ذكر لا يمل، أو في جلسة طاعة حتى وإن كانت في أمر مباح لا يمل، لأن قلبه يحب هذا المكان. في حين أن بعض الناس يمكث في الملعب 3 ساعات و4 ساعات، برد شديد، حر شديد، مطر، وفي أحيان كثيرة يسمع السب والشتم والهزيمة القاسية، ومع ذلك جسمه متحمل. لماذا جسمه متحمل؟ قلبه متحمل، لأن قلبه يحب هذا المكان، قلبه متعلق بهذا المكان. بعض الناس جسمه في المملكة لكن قلبه ينتظر على أحر من الجمر الإجازة الصيفية حتى يسافر لمواطن الخمر، لمواطن الزنا، قلبه معلق بهذه الأماكن. فانظر إلى قلبك معلق بأي شيء. المستحقون للجنة، قال الله سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل، جاءت الصفات، هؤلاء المستحقون للجنة، هذا ما توعدون لكل أواب، يعني رجاع إلى الله سبحانه وتعالى، تواب، لكل أواب حفيظ، حافظ لشرع الله سبحانه وتعالى، لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ما معنى القلب المنيب؟ القلب الراجع إلى الله سبحانه وتعالى، ويهدي إليه من أناب، ويهدي إليه من ينيب، قلبه منيب إلى الله. إن كان في طاعة أناب إلى الله معتذرا على التقصير، وإن كان في معصية أناب إلى الله معتذرا على الخطأ. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوة دقيقة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اليد تحتاج إلى ثبات، الرجل تحتاج إلى ثبات، العين تحتاج إلى ثبات، تزيغ العين أحيانا، تزيغ الأذن أحيانا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يترك اليد ويترك الرجل ويترك العين ويلتفت إلى المصدر، مصدر الثبات أو مصدر الزيغ: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الآن المجاهدون الذين تقطع أشلاءهم ويثبتون، لماذا؟ لأن قلوبهم ثبتت، لأن قلوبهم ثبتت، فثبتوا بإذن الله سبحانه وتعالى. أخيرا، ما الذي يطهر هذا القلب؟ ما الذي يجعل هذا القلب سليما؟ سليما من الشرك، سليما من الحقد، سليما من الحسد، سليما من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. ذكر الله سبحانه وتعالى، ونص الله في سورة الرعد على هذا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم ذكر الله سبحانه وتعالى هو القرآن. وقال الله عن القرآن: إن في ذلك لذكرى لمن؟ لمن كان له قلب. هل المقصود بالقلب هنا لمن كان له قلب القلب الحسي؟ لا، لأن كل الناس لهم القلب الحسي، وإنما المراد القلب المعنوي، القلب النظيف، القلب الطاهر. وقد قال شيخ الإسلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، يعني لا يمس معاني القرآن إلا من طهرت قلوبهم. ولذلك لو طهرت قلوبهم لما شبعوا من كلام ربهم سبحانه وتعالى. والذكر العام، التسبيح والتهليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الكلام إلى الله 4 كلمات لا يضرك بأيتهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. ونحن ربما يمر علينا ساعة ما قلناها مرة واحدة، بل ربما يمر علينا يوم ما قلناها مرة واحدة، بل ربما يمر علينا شهر ما قلناها مرة واحدة. وفي الحديث الآخر في روايتين: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي بعض الروايات: أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والذكر كما ذكرت هذا الكلام مرارا وتكرارا، ليس عليه قيود ولا شروط مثل بقية العبادات. لن تصلي إلا إذا توضأت، وإذا أردت أن تصلي تستقبل القبلة، ولن تصلي إلا إذا دخل الوقت، ولن تحج إلا في وقت الحج، ولن تصوم إلا في الوقت الفلاني، وتزكي بالصفة الفلانية. لكن الذكر هل له قيود؟ ما في قيود. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إلى تمام الآيات. وتقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحواله، على جميع أحواله، حتى القرآن لا يجوز قراءته وأنت جنوب، أما الذكر العام فيجوز أن تذكر الله حتى وأنت جنوب. كذلك مما يطهر القلوب ويجعلها سليمة الإخلاص. أحسنت، الإخلاص لله سبحانه وتعالى وجميع الطاعات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أذنب، كما في الترمذي، نكت في قلبه إيش؟ نكتة سوداء. فإذا استغفر محيت. إذن الاستغفار والعمل الصالح يجعل بدل النقاط السود بياضا صفاء نقاء في هذا القلب. فإن لم يستغفر وأذنب مرة أخرى نكتة سوداء ثانية وثالثة ورابعة حتى يصبح كما ورد في الحديث الآخر كالكوز مجخيا. ما هو الكوز؟ الكأس المجخي المقلوب. الكأس المقلوب الآن لو أتيت بطن من الماء لما ملأه. لماذا ما ملأه؟ لماذا؟ لأنه مقلوب. لكن لو أعدت القلب إلى وضعه الصحيح وملأت يديك تستطيع أن تملأ هذا الكوب. قلوب بعض الناس هكذا يأتيها نصيحة موعظة أحداث نعم من الله سبحانه وتعالى ما تتأثر لأن القلب غير متوجه التوجه السليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليغان على قلبي, يغان نوع من الغطاء, ليغان على قلبي فأستغفر الله 100 مرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القلوب السليمة. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.